الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس 79، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. معنى عنوان الباب أن يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا. والقبور لها حق علينا من وجهين: الوجه الأول ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك. الوجه الثاني ألا نغلو فيها فنتجاوز الحد. وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: الأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. قبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلا بد أن يسوى ليساويها، لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. قوله الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء بل ومن دونهم. والأوثان جمع وثن، وهو على كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون وثن أعم. ولكن ظاهر كلام الشيخ عبد الوهاب رحمه الله أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا، وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها، فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. ولقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم كتاب الزهد. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالموطأ كتاب مشهور من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند، وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ توفي سنة 179. وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب، وفيهم على حديث آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه. وقد شرحوا كثير من العلم، منهم المنتقى، منها المنتقى لأبي الوليد الباجي، وشرح موطأ مالك للزرقاني، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي، وتنوير الحوالك للسيوطي، غير أن أوسع شروحه الموطأ وأحسنها، في الرواية والدراية التمهيد. غير أن أوسع شروح الموطأ وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد لابن عبد البر، إذ فيه علم كثير وأصل اللهم يا الله فحذفت ياء النداء لأجل البداءة بسم الله، وأوضع عنها الميم الدالة على الجميع على الجمع، فكان الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا للدعاء لأنها طلب من الله وتجعل تصير. يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن ما كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثن يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. اشتد غضب الله عظم، وغضب الله صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. هناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق، منها الأول غضب المخلوق حقيقته، حقيقة غضب المخلوق غليان دم القلب وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني أن غضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة، فالآدم إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد فيقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجته أو يكسر الإناء ونحو ذلك. أما غضب الله فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة لأنه حكيم، فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله سبحانه وبحمده. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار، وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين. بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على القدرة، على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، فهو بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام. قوله تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، فإن معنى آسفون أغضبون، فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير غضب بالانتقام. واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقة واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة. فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد إما بالبناء عليها أو بالصلاة عندها، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد والبناء عليها من اتخاذها مساجد أيضا. وهنا نسأل هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل القبر هو ثان يعبد؟ الجواب يقول ابن القيم إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثن، بل إنه حمي بثلاث جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثن يعبد من دون الله. قال ابن القيم في النونية فأجاب رب العالمين دعاه وحاطه بثلاث بثلاثة الجدران. صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذ وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.